صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه هو أضحك وأبكى، وإنه هو أمات وأحيا، وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. هذه السلسلة من الآيات الكريمة تناولت مواضيع هامة أعود لها إن شاء الله. الموضوع الأول قوله تبارك وتعالى وإنه أضحك وأبكى. قسم من المفسرين يقول هذا المقطع أو هاي الآية تتعلق بالطبيعة، وأن معناها معنى كنائي. يعني شنو؟ يعني الله عز وجل يبكي السماء بالمطر ويضحك الأرض بالنبات. الأرض إذا ظهر بها النبات كون كالضاحكة، شلون الوجه المنطلق، الوجه اللي بيبشر سرور. وإذا مطرت السماء كأنها باكية. فالمعنى معنى كنائي، لأنه القرآن يريد يذكرنا بنعم الله. يقول الله عز وجل يبكي السماء ويضحك الأرض بالنبات، وهذا اللون من الاستعمال اللفظي موجود في لغة العرب موجود. ويقول الشاعر وديمة مشعلة البوارق. الديمة يعني المطر الشديد اللي يصير ويا برق. ودمعة مشعلة البوارق تبكي على الأرض بكاء الوانق، تلقح بالقطر بطونا للثرى، فالقطر بعل للتراب العاتق. هالاستعمال موجود عندهم. فكأن الآية هي تذكرنا بنعم الله عز وجل، أن الله وضع بالأرض طبيعة قابلة ووضع بالمطر طبيعة فاعلة، وكانت النتيجة هذا النبات. نبات لا يستغني عنه الإنسان، حياته من عنده يأكل من عنده، وينسج بعض النسيج من النبات. فكأن الآية في صدد تذكيرنا بنعم الله، يعني منصبة بناء على هالرأي. الآية منصبة على بيانها النعمة. طيب هذا رأي، رأي لا، أنه هو أضحك وأبكى. أبكى المؤمن بالدنيا وأضحكه بالآخرة. هاي شنو؟ هاي لما تيجي الواقع للتتبع، لما تتبع وتستقرأ تلقى المؤمنين بالدنيا دائما. الدنيا سجن المؤمن، يعني قليل يحصل له ضحكة بالوجود. المؤمن تلقى المصائب غالبا تتراكم عليه. بعكس غيره، يعني انت تشوف مثلا بعض الناس عنده ايمان بالله، ولا عنده التزام، ولا عنده دين، هذا عليك تلقى مثلا معافى. وإن كان ترى هي ماكو، يعني يجوز إحنا نشوفهم بالظاهر هالشكل، لكن أنت ما تقدر تدرك أن هذا عنده سعادة أو ما عنده سعادة. يعني ظاهرا إحنا نشوفه بناء عليه أن هذا سعيد، بس قد يكون أكو في داخله مأتم. ما تعرف القصة شنو مثل، يعني الظاهر دائما ما يقيك عن الباطن شيء، ما يكشف عن الباطن. لكن احنا بالظاهر نشوف بعض الناس يضحك، ونشوفه مثلا ما بي علة ولا عنده مرض ولا عنده مشكلة. واللاحظ المؤمن تتراكم عليه الآلام، تتراكم عليه نوائب، يتعرض إلى شدائد بالحياة، وإن كان هي ترى إلها تعليل طبيعي. التعليل الطبيعي شنو؟ التعليل الطبيعي أن المؤمن عند قيود، عند التزامات. شلون يعني عند قيود والتزامات؟ يعني مثلا غير المؤمن ما عنده مانع بالليل يروح له إلى مكان يتشلى به، والشكل يروح إلى كل وسائل له المشروعة وغير المشروعة، منطلق شيء حلال وحرام ما عنده، قيود ما عنده، أكل هذا نجس وهذا طائر ما عنده، لأنه ما عنده، فهذا مهيص على طول يعني ما تعرف أصلا التزام ماكو. بعكس المؤمن، تلقى المؤمن عنده ضابط روحه، يقول لك هذا شيء يرضى الله عز وجل أو ما يرضى، هذا الأكل صح أو غلط، هاي القعدة مقبولة أو مو مقبولة، هذا يناسبني هالعمل لو ما يناسبني. وطبعا القيود والالتزامات والكبت عند الإنسان إلى حد ما، وإن كان الله عز وجل لما حرم شيء يحط بصفه شيء حلال، ما في شيء الله يحرمه ما يما حلال. حرم الزنا خلى بجانبه تعدد الزواجات، حرم مثلا الخمر خلى عصائر مباحة، كل باقي أقسام العصير اللي ما يسكر مباح، حرم الربا حط بصف المضاربة، ماكو شيء الله يحرمه وما يفتح يما طريق للحلال أبدا، طرق الله عز وجل. بس مع ذلك يبقى هذا المو متقيد، اللي ما عنده التزام بالدنيا، ما عنده التزام بالحياة، يبقى قدام الطريق مفتوح ومستانس، ويأكل ما يريد ويلبس ما يريد ويفعل ما يريد، الناس يشوفوه يصورون أنه سعيد، والحال لا، مو الشكل ترى. فقد بعض المفسرين متأثر بالنظرية من هالناحية، يقول الله عز وجل يبكي المؤمن بالدنيا ويضحكه بالآخرة، لأن المؤمن بالدنيا مقيد، لذائذ ما يقدر يصل إليها كلها، مو كل لذة يمكن أن يصل إليها. هذا الله عز وجل ما يصير يجمع عليه المصيبتين، يجمع عليه مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة أبدا. إذا حرم هنا ينطيه هناك، إذا حرم هنا نعم يعطيه هناك. فيحمل الآية على هالمعنى، وأنه هو أضحك وأبكى، يعني الله تبارك وتعالى يخلي المؤمن إذا بكى هنا يعوض بالضحك هناك، جزاء له على التزامه وعلى تقيده وعلى امتثاله لأوامر الله. وهي ترى فرد معادلة أقدر أقول لك ضخمة. شلون يعني؟ هو الإنسان شقد يقدر يقيد روحه هنا، وشقد يقدر ما يقيد روحه هنا؟ يعني تفرض شاء الله ما يعطيك عمر طويل، شو تريد تعيش يعني شنو؟ تفرض 70-80 سنة، هذا اليوم معدل الأعمار 80 سنة، أرجوك شنو قيمتها بالنسبة إلى الآخرة، إلى الخلود، بالنسبة إلى ما لا نهاية؟ شنو قيمتها يعني؟ يعني هذه الفترة مهما يريد يأكل بها الإنسان، مهما يتمتع، مهما يأكل، مهما يستعمل من اللذائذ والنعيم، هي محدودة. وهبك بلغتها 200 حولا، فماذا بعد ذاك سوى الممات؟ كنت اليوم اجى سيل باليمن، سيل قوي كشف عن مغارة، طبوا للمغارة لقوا شرير من ذهب ويم لوح، وفد ميت محنط ممدد على الشرير، ويم باللوح مكتوب باللغة المسمارية، مكتوب أنا أروى ابن سلم عمرت 400 سنة، فتحت 400 بلدة، تزوجت كذا، صنعت كذا، ثم صار آخر أمري التراب فراشي، والجيدان جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. مكتوبة العبارة مخليها للعبرة والعبرة. هو الحقيقة هي ما يحتاج يكتبها هذا وما يكتبها، هذا الواقع، هذا الواقع اللي تشوفه. شيء اللي يعمر الإنساننا؟ المفروض أن من يروح هو راح يولاه. طبعا اللي نعتقد أنه مو راح، اللي صار تراب الجسم، وإلا هو حي بروحه. ليه؟ وهذا اللي يتأيد الكشوفات، ويوم على يوم العلم يقرب إلى يوم على يوم العلم يقرب لهذا. إذا الإنسان بكى كم يوم بالدنيا حتى يضحك بذات العالم الطويل اللانهائي، عملية رابحة، هواية رابحة. وبالعكس هذا اللي يقضي عمرنا باللذائذ المحرمة راح يخسر هالعملية الطويلة العريضة، الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض. اثنين، الرأي الثالث لا، أن المقصود كل الناس، مو قصة مؤمن وغير مؤمن. قال ليش خلوا يون على الميكروفون شوية شوية قرصة. الغرض هسه زين، إذا نرجع للرأي الثالث، الرأي الثالث يقول وإنه هو أضحك وأبكى. المقصود بأضحك وأبكى أن خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء، كأن الضحك إلى أسباب والبكاء إلى أسباب. إنسان ما يبكي بدون سبب ولا يضحك بدون سبب. فلما يقول وإنه هو أضحك وأبكى، يعني خلق أسباب الضحك وأسباب البكاء للناس. زين، اجينا الى الضحك هذا اللي كل واحد، اولا ترى ماكو واحد يضحك ويبكي بالمخلوقات الا الانسان بس، مخلوقات الباقية ما تعرف الضحك والبكاء. يقولون بس القرد يقولون يضحك ولا يبكي، شفت؟ وهذا مما يؤيد ان القرد مو حلقة في تاريخ الانسان كما يذهب الى داروين. داروين نظريته ان القرد حلقة في تاريخ الانسان، كائن تطور وصل الى القرد، واكو حلقة مفقودة بين القرد والانسان يدورون عليها ملاقيها. زين، لا، النظرية الكلاسيكية مثل ما يقولون قد تكون اركز، ان القرد جماعة مسخهم الله، بشر مسخهم الى هالحالة، لان عنده طباع قارب طباع الانسان، يعني الواقع النظرية الكلاسيكية اقرب. المهم مو هذا، مهم ماكو يضحك ويبكي بالمخلوقات إلا الإنسان. زين، الإنسان هذا اللي يضحك ويبكي، الإنسان مرة يضحك للسرور ومرة يضحك للتعجب. يضحك للتعجب مثل إيش؟ أروي لك الحادثة هاي اللي يروح عن سعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير رضوان الله عليه من خيرة القراء، من حملة القرآن. يقولون عن المؤرخين مات وثلث أهل الأرض محتاجون لعلمه. سعيد بن جبير شخصية علمية، شخصية زهد وورع وتقوى ودين. سعيد بن جبير طلع مع القراء، القراء ثاروا على الحجاج، طلع هو وياهم، بعد ذلك فشلوا هو راح أبعد بالأرض، ظل الحجاج يدور وراه، حط جائزة للي يقبض عليه وأمر بأن يلاحق في كل مكان. النتيجة إجا، يقولون المؤرخين إجا بالليل إلى دير مال راهب، يم الدير هناك صار يستظل هناك إلى جانب الدير، أكو هواء شديد، نزل هذا صاحب الدير قال له هاي الارض مشبعة بها شباع، لو تصعد للدير وتجي هناك. قال له والله انا على كل شاكر لطفك، لكن انا اريد ابقى هنا بمكاني، كأنه اللي يتورع ان يدخل الى ديربي خمرة وبمشركين مثلا، فظل بالخارج. فيقول بالليل ترش عباءته جعل يصلي، قام يراقب هذا صاحب الجير. اقبل اسد ومع الاسد لبوته، فقال هذا خلاص خلاص انتهى امره راح يسترسلنا. لا، بصبص الاسد الى جانبه وبصبصت اللبوة، هو خلص صلاة مسح على ظهريهما ذهبا. كل المؤرخين ينقلوها الحادثة عنه. خلاصة هذا الرجل جابوه لوين؟ جابوه الى الحجاج اكلوه عليه. رفع الحجاج اليه رأسه، قال له ما اسمك؟ قال سعيد ابن جبير. قال له لا انت شقي ابن كسير. قال له انت لا تعلم الغيب، شلون تحكم علي باني شقي؟ ما معلوم، انا علمي عند الله، الله عز وجل يعرف نهايتي راح اكون شقي او سعيد. قال له انا اعلم الغيب. قال له لو كنت تعلم الغيب لاتخذتك الها. قال له ما تقول في الخلفاء؟ قال له انا لست عليهم بوكيل، انا ما موكل، ما لي علاقه بهم، لست عليهم بوكيل. قال له ايهم احبهم اليك؟ قال ارضاهم لخالقي. اي واحد ارضى عند الخالق هو احب اليه ايا منهم. قال له ايهم ارضاهم لخالقك؟ قال علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابيت ان تصدقني؟ قال ابيت ان اكذبك، تسألني اجاوبك بصراحة. قال اين ربك؟ قال هو بالمرصاد لكل ظالم. قال كيف تحب ان اقتلك؟ شلون تشتهي على اي قتلة قتل؟ قال لي تاريخ الدنيا، تاريخ الدنيا بها جيف، اعوذ بالله، تاريخ عجيب. يعني هذا الانسان يتحول الى كائن يتلذذ بشفك الدم. على اي طريقة قال لك تحب اقتلك؟ قال له والله انت شلون تحب الله يقتلك افعل، لانك لا تقتلني قتلة الا ويقتلك الله مثلها، انت اختار. قال لي زين انا الان امر بضرب عنقك. بكى ضحك، العفو، لما ضحك قال له ليش تضحك؟ قال له والله اضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، هذا اللي ضحك لي بس. قال له انا اعرف ان الى في يوم انت ما تخلص منه، لكن الله ساكت عنك نالي اسمه، حكمت شنو ما اعرف على يدك. اضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. قالوا مضجعوه، ذبوه على وجهه، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال ديروا لعكس القبلة، داروا. قرأ قوله تعالى اينما تولوا فثم وجه الله. قال اقطعوا رأسه، ضربوا عنق. الخلاصة يضحك هذا من التعجب، يعني اكو بعض الضحك مو ضحك سرور، لا، احيانا قد تلقى لك ضحكة تصورها ضحكة سرور، لا هي مو ضحكة سرور، هي ضحكة تعجب، ضحكة ألم، وربما بشم المغبون او ضحك. المهم، فالآية الاولى وانه هو اضحك وابكى، بعد وإنه هو أمات وأحيا. شنو المقصود بهذا؟ أيضا أقول ثلاث آراء. الرأي الأول أنه أمات وأحيا، يعني خلق أسباب الموت وخلق أسباب الحياة. يعني تقدر تقول أن هالآية هي بمعنى الآية الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. العلماء هو يجاهدوا ورادوا يعرفون سر الحياة شنو. اجوا هالمادة هاي اللي يسموها بروتوبلازم، هالمادة حاولوا ان يعرفون منين تجي هالحياة، شلون يعني. اولا بدأوا يفترضون ان الحياة اجت منين؟ من البحر. على ساحل البحر قد حيوان خلية صغيرة اخذوها ومنها صارت الحياة بالارض، ولذلك اتخطر ايليا يأشر لها المعنى في وحدة من رباعياته، يقول قد سألت البحر يوما هل انا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري. فهذا اللي يذهب إلى أن الخلية صايرة من البحر وتطورت تحولت إلى إنسان وتناس لو من الناس، زين يشعلوا يقولوا لزين هاي الحياة منين عدت للبحر؟ من الماء والطين. زين مو كل ما يطين يصير من عنده حياة. زين حللوا المواد مركبات الماء ومركبات الطين، حللوها وجمعوها ما صار بها حياة. اذا الخلية الحيوانية جايتها الحياة من برا منين؟ قالوا قد يكون جاية من كوكب ثاني. قاموا يشعلون يتعبر هش وصلها للارض، اكو اشعة الموجة القصيرة اللي تقتل الحيوان ما يمكن يعبر منها بالفضاء، هاي خلية شلون قدرت تخلص؟ فتفرض خلصت، ننقل الكلام لذاك الكوكب، ذاك الكوكب منين اجت الحياة؟ لابد ان الحياة اجت من كائن حي ذلك هو الله. تبالك وين؟ هذا ولذلك العلماء وقفت فروضهم عند هذا ان الحياة ما يمكن تجي الا من كائن حي. يعني انت ما تقدر تطلب من الظلمة تعطيك ضوء، الظلمة تعطيك ضياء، يعني مو طبيعتها مو سنخها. اذا الحياة جاية من كائن حي. فالقرآن يقول وانه هو اضحك وانه هو احيا امات واحيا، هو خلق اسباب الحياة واسباب الموت. والا الخلية الحيوانية اجوا العلماء حللوها الى عناصرها الاولية وجمعوها ورادوا يخلقون خلية حيوانية، الى الان ما قدروا، الى الان مو قادرين ابدا. شايف؟ يعني القرآن الكريم تحداهم لن يستطيعوا ان يخلقوا ذباب. الذباب يقول ما قدروا يخلقوها. بعث الحياة شيء مو بس هذا الشيء، خلي عنك، ما يقدرون يطولون عمر الانسان اذا اجى اجل لحظة واحدة. لو تجتمع كل مستشفيات العالم على ان تطي الانسان خارج حدود الاعمار المتعارفة ابدا ممكن. بيده الموت وبيده الحياة وهو على كل شيء قدير. فكأن القرآن الكريم يريد يذكر الانسان، يقول له ترى اللي خلق الموت وخلق الحياة هو الله. لا تروح بالغلط، لا تتصور انك انت في يوم من الايام تقدر توصل الى هالمرتبة، لان اذا وصل الى هالمرتبة يدعي الالوهية. انا اقول لك اكو بعض خزعبلات صارت بالتاريخ، اي مثل واحد قال انا احي واميت، قال له شلون تحي وتميت؟ قال ألزم واحد حي الآن أضرب عنه أقتله، هذا معناه موتة أنا. والحياة أتزوج المرأة وأضع في بطنها جنين. زين هذا طبعا يدل على الجهل، هذا يدل على الغباء. هو مو أكثر من قناة يمر الخلق عبرك، بس الأبوان عندهم قدرة على بعث الحياة، الأب والأم مجرد قناة يمر من عندهم أمر الله. فلو كان الاب والام عندهم قابليه لبعث الحياه ما ماتوا، اللي يقدر يبقي حياه ما يموت، ماكو واحد يحب الموت ابدا. هذا راي انه امات واحيا. الراي الثاني لا، انه امات واحيا يعني امات واحيا بالعلم. شلون؟ يعني العالم حي والجاهل ميت. صدق وجه هو صدق، يعني انا اكد لك ترى ماكو مصيبه بالدنيا اعظم من مصيبة الجهل. تصور اعظم من مصيبة الجهل ما اكو بالدنيا. الجهل فد مصيبة، يعني الميت واي اروح من الجاهل. يعني الميت ميت على اساس راحت من عنده، بعد ما يتحرك لكن هذا الجاهل خصوص اذا جاهل وبناه يفتهم هذا مصيبه كارثه، هذا كارثه غريبه. يعني الجهل موت، يعني واقعا الجهل موت، والعلم حياه. والشاعر يقول اخو العلم حي خالد بعد موته، واعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الاحياء وهو عديم. ولهذا الله عز وجل امرنا ان نطلب العلم، والدين امرنا ان نطلب العلم، وجعل للانسان حق بالعلم مثل ما الى حق بالخبز وبالماء. شلون الى حق بالخبز وبالماء؟ الى حق بالعلم. بس يعني على اي حال امكانات المجتمع ما جاي تقدر توفر لكل انسان طلب العلم، والا لما ترجع الى الاسلام تلقى الاسلام واية يحرص على ان يخلي الانسان على علم بالدنيا، ما يخليه جاهل، لانه يعلم ان العلم حياة وان الجهل موت، هو الموت بعينه. زين، اذا شنو معنى بناء على هذا؟ شلون انه هو امات واحيا؟ شلون يعني باي معنى؟ احيا يعني خلق الاستعداد عند الانسان. الان هاي الخلية اللي بدماغ الانسان غير الخلية اللي بدماغ الحيوان، هاي الخلية بها قابلية تختزن العلم، تختزن التجربة، يتعلم الانسان، يتعلم اذا يتعلم يتعلم، الحيوان ما يتعلم. شايف؟ النبات ما عنده قابلية على العلم ولا على الاحساس. اذا الوحيد اللي يقدر يطلب العلم ويستفيد من القلم، الوحيد اللي يقدر يصير حي بالعلم هو الانسان، والوحيد اللي يمكن ان يكون ميت ما عنده علم هو الجاهل، الانسان الجاهل. فلما يقول القرآن وانه هو امات واحياء، المقصود هذا. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث لا، انه امات الاباء واحيا الابناء ليبقى النوع. شلون يعني؟ يعني افرض الان الدنيا لو ما الانسان يصير عنده اطفال، جيل واحد تنقرض الدنيا، يخلص نسل. الناس الان اوروبا ردعت من الجديد، الان قامت تشجع الناس. يعني على ما اسمع بالمانيا الان يعطون مكافآت للاسره اللي تنجب، لانه اولادهم راحوا بالحرب، وهاي الحمله حمله تنظيم النسل، حملة تنظيم النسل أدت إلى نتائج يعني ضخمة، بحيث أصبح جيل الآن تعداد النفوس قليل جدا، يعني يوشك أن ينقرض. فأردوا جديد، ها، أجوا إلى موضوع تنظيم النسل ألغوا. هي منين جاية المشكلة؟ شو التفت لي؟ هي المشكلة جاية أن الأرض توزيعها توزيع مغلوط. شلون توزيعها توزيع مغلوط؟ يعني كل واحد مكوش له على وصلة من القاع وماخذها وحاط عليها حدود، ها؟ والحال الله عز وجل من ذاك الجانب يدخلون. وين أكو زايد يهاجرون إلى المكان اللي بيه قليل. يعني يصبح أكو تعادل بالكثافة السكانية بالأمكنة اللي تتوفر عليها حياة مريحة. هاي أساس النظرية الإسلامية. المشكلة إذا منين جاية؟ جاية من النظرية غير الإسلامية. النظرية غير الإسلامية هي اللي خلقت المشكلة. تلقى واحد عنده قارة عنده معدل كيلومتر أو الفرد إلى 100 كيلومتر مثلا، وتلقى مكان الكيلومتر بيه 1000 واحد. هاي المشكلة منها جاية. هاي المشكلة اختلقها البشر، خلقها البشر. زين، الله عز وجل، أرجع للموضوع، يميت الآباء ويعوض عن الآباء منه الأبناء، والأبناء هم يوم من الأيام يصيرون آباء، هم يموتون ويقون مكانهم للأبناء. هاي الدنيا قافلة تودع قافلة، طب قافلة للدنيا وتطلع قافلة، قافلة الآباء تروح وتظل قافلة الأبناء، والأبناء يتحولون إلى آباء ويأتي لهم، وهكذا دواليك حتى يستمر النوع الى ان يبعث الله عز وجل عباده يميت الارض ومن عليها. ايش كثر مطيها عمر؟ طيب الله يعلم. بعض العلماء يتنبأ يقول اكو كوكب راح يجي بعد فترة راح يصطدم بالارض ويقضي على الارض. ما ادري نفسي هذا التنبؤ صح او مو صح، النتيجة كوكب او غير كوكب يا كل تموت لا كوكب ولا ما يفرق عليه، ان يموت بكوكب ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تنوعت الاسباب والموت واحد. النتيجة انه امات واحيا، يعني امات الاباء واحيا الابناء لحفظ النوع. هاي اثنين. ثالثة اللي هي الواقع، اذا الايتين مقدمة لهاي الاية لان ترتبط بموضوعنا الليلة. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. نبه لنا اكو نقطتين حاول بالاختصار بحثهم. النقطة الاولى ان الخلية الملقحة اللي تصير من الذكر والانثى، هاي الخلية قبل التلقيح خلية الانثى بيها 22 صبغية جسمية زائدا صبغية جنسية، زي صبغية جنسية مفردة زائدا صبغية جنسية يحطوا لها رمز صبغية اكس. زين الرجل بخليته عنده 22 صبغية جسمية زائدا صبغية جنسية يحطوا لها رمز اما اكس او واي، لان نطفة الرجل تحتوي على هذين النوعين. اذا صار التلقيح، اذا تم تلقيح البويضة، اذا لقحت من نطفة الرجل بالإكس طلعت البنت أنثى، التفت لي. وإذا لقحت من نطفة الرجل بالواي طلع شنو؟ الجنين ذكر. شنو الغرض من هذا؟ طبعا بأمر الله، طبعا يد الغيب تنظم التوازن حتى تطلع أكو توازن بالأعداد بين الذكور والأناث، لأن المجتمع يريد الصنفين حتى يبقى النوع مين يجي عن طريق التزاوج. فالله عز وجل يوازن يحفظ التوازن في داخل رحم المرأة عن طريق هذا التلاقح. شفتهمنا من هذا؟ افتهمنا من هذا ان المسؤول عن نوع الجنين ياهو، المسؤول عن نوع الجنين نطفة الرجل، ترى مو نطفة المرأة. شفت شنو؟ يعني نطفة الرجل هي المسؤولة عن تحديد نوع الجنين، وان كان بامر الله لكن هي السبب الطبيعي. اذا هذا الرجال اللي يجي يصب غيمه براس المراه، يا كذا من عندك ما بطنك كان مع البنات، شنو ذنبها؟ هذه شنو ذنبها المسكينه؟ هذه متى كانت تقدر تتحكم بنوع الجنين؟ هذا الرجل اللي هو سبب المشكله يجي صب الآء برأس المرأة وأن هذه تجيب بنات. تصور أكو بعضهم ما تزوج من بعض البيوت، قال هاي المرأة أمهاتها معروفات يجيبن بناته هاي. هذا هو الغلط، هذا هو العبث بعينه، هذا هو التعدي. يعني هاي المسألة إجتنا ميراث، ترى ميراث اجتماعي، يعني المسألة مو جديدة. المسألة اجتنا من الجاهلية. بالجاهلية هذول كانوا يقعدون ينتظرون المرأة ساعة المخاض، اذا المرأة جابت ولد حلت المشكلة، واذا جابت بنت تطلع مصيبة. رأسا هي تبكت وتنهجر ويتركها زوجها، يتركها ويتأثر وينفعل. ومعروفة قضية أبو حمزة الخارجي اللي لما جابت زوجته بنت حول خباها ودار وجهها عنها، اعتزلها وأقبلت بالبنت ترقصها، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نجد البنينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا نعطيهم ما بذروه فينا. فمعروفة يعني هاي جتنا من الجاهلية. أما إذا كان عند بعض القبائل اللي رد الفعل عندهم ما يوقف عند التأثر بس، وبعضهم رد الفعل يتأثر ينفعل كما يعبر عن القرآن، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا مسودا وهو كظيم، فهذا لا ما يقف رد فعل لهنا، يحفر القبر وينتظرها. جابت بين شالها وذبها بالقبر. ليش؟ يقول هذه البنت على كل حال هي مصيبة. تسامع هذا الشاعر مالهم، يقول أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي لكن أخاف بأن تلاقي الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا غنيا سيشتم جدها ويسب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي. هذه حيرة مفتعلة، الحيرة مفتعلة تماما. الله عز وجل هو اللي خلق، هو اللي يتكفل، وانت ايش تقدر يا مسكين؟ انت لو كان الله عز وجل ما يساعدك ما تقدر تحصل رغيف خبز، اذا ما يعطيك عافية ويعطيك قدرة ايش تخلق ايش تعملها، كلها بيد الله. الله خلق الخلق هو مسؤول عن خلقه، السماء هو مسؤول. التعليق ان تقوم بدور بالدور الابوي، ان تربيها تعطف عليها وتحنو عليها، لان الواقع ان تربية البنت فيها ثواب كبير. ليش؟ لها الغرض يعني، لان الله عز وجل يريد يعوض هذا المجتمع اللي نزل به القرآن، كان يدفنها للبنت، يدفنها وهي حية. يقول له ليش؟ هاي كائن حي، هذه كائن حي ما يصل تصل النوبة الى هالدرجة. واكد لك ترى اكو هاي المجتمعات اللي يقول لك انها تحترم المرأة، بالعكس ترى هاي ماكو الان المجتمعات اللي يسموها تقدمية، ما مو مسألة تحترم المرأة، اخذوا لهم سويها بضاعة للمرأة. شنو الاحترام المطلوب؟ ما تفهمني الى الان باوروبا اجور المرأة تقل عن اجور الرجل، وين الاحترام؟ وين الاحترام؟ هاي الاحترام انك من القش انطلح عريانة تقضي وطرك منه وذبة بالشارع، هذا العبث؟ هذا هي التقدمية؟ والله ما رعى حرمة المرأة كالاسلام، لا والله الاسلام ما كرم المرأة مثل دين الله عز وجل، هو اللي كرمها، هو اللي رعاها، هو اللي اعطاها حقها. ابدا هذول هاي الدعاوى الباقي دعاوى زائفة، لا تعطي المرأة حقها. الى قريب اوروبا كانت ما تعطي المرأة ذمة مالية، ذمة المرأة تندك في ذمة زوجها، الذمة المالية يعني ما لها حق ان تكون لها ذمة مالية، لا ابدا، الذمة المالية للرجل، هي تلحق تتبع الرجل بالملكية. اجى الاسلام كرمها، فاذا واقع الامر ما كرم المرأة كالاسلام. لان انت لما تيجي الان وتصب الحقد على المرأة لان المرأة ولدت بنت، قلت لك انا المسألة مو مسألة انت مسؤول عنها، الله اولا الله عز وجل يريد يحفظ التوازن، وبعدين انت الوحيد المسؤول من ناحية النطفة، نطفة الرجل، يهب لمن يشاء هنا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا وذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، كلها بيده هو بتخطيطه. كأن الآية الكريمة اجت ترفع الحيث عن عاتق المرأة اللي كانوا يلحقون الحيث بعاتقها، هاي وحدة على الرأي عندنا. لا مسألة ثانية نستفيدها من الآية، الآية بها إيماء إلى الزواج. شو تقول الآية؟ وإنه خلق الزوجين، يعني الإنسان مخلوق ليكون زوج، والمرأة مخلوقة لتكون زوجة، زين؟ إذن معجل لهذا، كأن الآية تدفع إلى سرعة الزواج. تقول له تريد تعيش نظيف، تريد تصير انسان سوي بالحياة، تحقق فطرة الله، تزوج حتى تعطف روحك وتستر على عرضك وعرض الناس. لان الانسان اذا ابتعد عن الزواج وهو يقدر على الزواج، ايش معنى ايش راح يصير؟ راح يحدث انحراف. طبعا هذا بشر، والبشر يحتاج الى ان يشبع الحاجة مثل ما يحتاج ان يشبع بطنه كذلك. فاذا اكو بيها ايماء للزواج، ولهذا الله عز وجل ذلل كل العقبات في طريق الزواج. يا اخوان ترى المسألة والله خطرة، يعني انا كنت انا اتناولها اتشي ليلة، اغتنم هالفرصة اتشي ليلة. اكو شبهة رغبة في زواج لاحد شهداء الطف، فاحنا نغتنم هالفرصة. الحقيقة مسألة العقبات اللي جاي توضع في طريق الزواج كون تذلل، يعني كون يحسب لها حساب. تدري الآن دول الخليج جاي تمر بفترة مثل الفترة اللي مرت بها الدول الإسلامية أول الفتح، وهذا إن شاء الله ما سيكون موضوع حديثي في المجلس اللي بعد هذا. زين، الحقيقة دول الخليج تمر بهالفترة، لأن الخليج يلتفت إلى أشكال وجنسيات متنوعة، ويصير إقبال على الزواج من أجنبيات، وترك بنات البلد بلا أزواج، وهي عملية خطرة، كلش خطرة. أنا أقول لك حتى لو كان لها مبررات خطرة، تخلق جيل من العوانس وجيل من العزاب، وينتهي الأمر إلى مصائب. وعقباتك وإحنا نخلقها، عقبة غلاء المهور، أو عقبة اجتماعية، أن هذا من هو عندهم فد أشياء متناقضة، عند أشياء متناقضة تلقى يسوي أعمال يترفع عنها الحيوان، ورادي يزوج، إذا رادي يزوج تعال هذا منه أبو جدة وجد جدة، وكون يصعد الآدم ما أدري وين حكي، ما تشون. وبعدين أكو عقبات زي خلقوها بعض المحسوبين على الدين، اي نعم، بعض المحسوبين على الدين يخلقون عقبات. النبي راد يذل العقبة، شنو هي عقبة الكفاءة؟ اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، يعني اذا مسلم خلص يزوج. يجيك هذا يقول، من يقول هذا مسلم؟ في بيدك يا اخي حتى من يكون مسلم. غريب، اكو عقليات تعيش بالقرن العشرين. دكتورة يدرس في الجامعة الأردنية، أولا أنت رجل مفقيه مو شغلك، يجي يريد ينقل آراء يقول أن بعض الفرق دولة مو كفوا للمسلمين. ليش؟ لأن هم مو مسلمين. شلون؟ قال هذول يقولون جبرائيل لازم ينزل على علي بن أبي طالب، ليش نزل على محمد؟ يقول له يا دكتورة الله يعطيك العافية ويعطي العافية للطاق شهادة، ما طالبت قال لك وين هاي الرواية وين لقيها؟ يعني هذا اللي ناقشك، اللي قعد في جلسة المناقشة ومنحك الدرجة، ما قال لك وين هالرواية دلين عليها وين؟ أنا هنا من هنا نعم قربة إلى الله أتبرع له بعشرة آلاف دينار، بس خلي يجيب له الرواية وين؟ وين موجودة؟ وين أكو عندنا واحد يقول أن جبرائيل نزل على علينا؟ وين؟ بأي مكان؟ ما يشتحون يا أخي دولة، والله ما يشتحون، حياء ما عندهم. لا حياء ولا دين ولا خلق، جاي يمزق مسلمين. وكنت بدل ما تجمع المسلمين فتخلي المسلمين تتكافع دماءهم واموالهم واعرابهم، فرقة اسلامية تتزوج من فرقة اخرى محض اختيارها، وما اكو شيء يذوب المشاكل مثل الزواج، هو اللي يذوب المشاكل كلها، يصبح هذا قريب هذا وهذا خليص هذا، وتنحل كثير من المشاكل تنحل. على اي حال الآية بيها إيماء إلى الإشراع بالزواج وتذليل العقبات، وهذه هي الفطرة. ما أعتقد أكو أبو وأم يفرحون بشيء مثل فرحهم بزواج ابنهم إذا زوجوا، لأن الأب يقول لك أنا راح أضمن وجودي، هذا ابني يصيرون عنده أطفال والبيت يدبي الحياة، أعرف وجودي مضمون بوجود أحفادي. الأم كذلك، احسن ايام الفرح والبهجة والسرور في تمني زواج الولد من قبل الابوين. الابوين يتمنون زواج ابنهم. اعتقد لهذا الغرض اراد الحسين ان يلبي فرد رغبة في قلب ام القاسم، لان هذه عندها اولاد اثنين يوم القتل، عندها احمد وعندها القاسم، واثنينهم راحوا انقتلوا. احمد برز قبل القاسم، كان يرتجز اليكم من بني المختار ضربا يشيب لرأسه لهوله رأس الرضيع، يبيد معاشر الكفار جمعا بكل مهند عظم قطيع، وقاتل الشاب لا ننصرع. اجا من بعد القاسم، كان الحسين راد يحقق هالرغبة، هاي كانت عيونها الى وتتربى يمتى يكبر حتى الزوجة يمتى تحقق هالفرح. قال الحسين على بيلش هاللغوة، هالشاعل ابو هذه الرغبات مو باللغوة اللي تذكر عريضة طويلة ما إلها منشأ، لا اكو رغبة صح الرغبة. هالشاعل اكو رواية تقول هالرواية ان الحسين عقد اجرى عقد للقاسم، بناء على ان الرواية هم ترى مرسلة مو مسندة رواتها، بس على كل حال ما بيها شيء يعتمد على فريضة او حلال او حرام حتى ندقق بها، ممكن ان تكون هكذا. الحسين يقول اخذه من يده وعقد له على احدى بنات عمه لمجرد العقد، لكن ما تحققت رغبة الحسين ولا تحققت رغبة ام رملة، بل بالعكس برز الى المعركة وهو يرتجز ان تنكروني فانا نجل الحسن شبه النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا شقوا صوب المزن، قاتل إلى أن سقط. الأم اللي تنتظر ابنها راح يجيبوا إلها مزفوف أو مزوج أو هريش مثل ما نقول، جيها به محمولا على الأيدي، على ما ظل أحد من اللي حمله، حمل الحسين وحملته مجموعة من النساء. يقولون المؤرخين وضع الحسين صدره على صدره واقبل به يحمله ورجلاه يخطان الارض، القاه في وسط الخيمة وجلس عند رأسه يمضى الرب بعد لذته نفسها يا محبوب يا مونس هلا بحسها يا عريش ما تهنى وهلا بعرسها على طراب لسنة للحد مشهوب. هذه امه ما تصدق ان ابنها راح، شايف الام لما تفقد وحيد يعني بعد يعدها امل لعل في بقايا حياة، تقول لعمته افتحي له ازرار الدرع تحسسيه لعل في بقايا حياة، حلي درع حلو الجامع اعدلي على راس الامامة، شوفي برجوات سلامة يا نيش ونقطع الظنة، حليت لدرعة ولامة وما لقيت للطيبة علامة، ابشن ولوحة نهايتها عامة تلك الوجوه المشرقة كأنها الأقمار.